صحيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يتكلم لله ويعمل لله ويتحرك لله ويطلب العلم لله، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وما زلنا أيها الإخوة الكرام الأعزاء في هذا البرنامج صباح المؤمنين، نتكلم عن صفات المؤمنين، أو نتكلم عن الصفات التي ينبغي على كل مسلم أن يتحلى بها حتى يرتقي إلى مرتبة الإيمان ومن ثم الإحسان. وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن صفة هامة ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم، ألا وهي صفة الاتباع. الاتباع، ورأيت يعني لزاما علي بما أن الوقت في الحلقة الماضية يعني لم يتسع أن أذكر كل ما كنت قد أعددته لهذه المادة، فرأيت لزاما علي أن أذكر بما قلته في الحلقة الماضية، ثم نستطرد إن شاء الله باقي ما كنت قد أعددته لهذا الموضوع. قلنا يا إخواني إن أي عمل لا يقبل من العبد إلا بشرطين، أي عمل، صلاة، صيام، زكاة، صدقة، ذكر، أي عمل تريد أن تتقرب به إلى الله عز وجل لا بد له من شرطين. الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وهذا ما تكلمنا عنه من قبل. والشرط الثاني أن يكون العمل موافقا للشريعة، وهذا ما تكلمنا عنه في الحلقة الماضية ونتكلم عنه اليوم إن شاء الله، أن يكون العمل موافقا للشريعة، وذلك بالاتباع المطلق لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبفهم سلف الأمة من العلماء العاملين الربانيين المخلصين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقلنا أن هذا الشرط هذا القيد بفهم سلف الأمة هو قيد مهم جدا، لأنك دون هذا القيد تضل، دون هذا القيد تضل. وذكرنا الفرقة الضالة التي قالت إن باب النبوة ما زال مفتوحا إلى الآن، قالوا ممكن يبعث نبي في أي وقت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن هؤلاء ضلوا وأضلوا. لماذا؟ لأنهم فهموا القرآن والسنة بغير ما فهمها سلف الأمة من العلماء العاملين الربانيين المخلصين. يبقى أن يكون العمل موافقا للشريعة بالاتباع لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفهم السلف، وبذلك أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في حديث العرباد بن سارية الذي رواه أبو داود وغيره، والذي أوصى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة وبفهم السلف. وقلنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الابتداع في دين الله عز وجل ومن مخالفته صلى الله عليه وسلم، وذكرنا في ذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عائشة رضي الله عنها حينما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقلنا إن هذا الحديث على قلة عدد كلماته إلا أنه في الإسلام من الأهمية بمكان، حتى جعله بعض أهل العلم مثل الإمام أحمد رحمه الله ثلث الإسلام، تلت الدين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق بهذا الحديث باب التشريع في الدين إلى الأبد. وجاء هذا الحديث مصداقا لقول ربنا عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقلنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحث على الاتباع وعدم مخالفة هديه صلى الله عليه وسلم، حتى في الأشياء التي يراها بعض الناس أنها صغيرة وأنها يعني ليست بالأهمية المرجوة. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا حديث البراء بن عازب الذي رواه البخاري ومسلم في تعليمه صلى الله عليه وسلم سنة النوم، ومدى حرصه صلى الله عليه وسلم على الاتباع وعدم الابتداع. وقلنا أيضا إن سلفنا الصالح رحمهم الله فهموا هذا الأمر، ومن ثم أوصوا الأمة بالاتباع وعدم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا قول ابن مسعود رضي الله عنه حينما قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وعلقنا على هذا الأثر الطيب. أيضا ذكرنا قول حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. حذيفة رضي الله عنه يريد أن يقول لك: أي عمل تريد أن تتقرب به إلى الله عز وجل ولم يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعله. لماذا؟ لأن الأول لم يدع للآخر مقالا، ويجب أن تعتقد أنك لست أفضل من أصحاب النبي، ولست أتقى من أصحاب النبي، ولا أورع من أصحاب النبي، ولا أعبد من أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم، وصلى الله على مربيهم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فأي عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. وذكرنا أيضا مقولة إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله ورضي الله عنه حينما قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، رحمه الله ورضي الله عنه. وذكرنا فقه مالك في هذه المقولة، وذكرنا الشبهة اللي بعض الناس بيقولوا في حاجة اسمها بدعة حسنة، يقول لك في بدعة حسنة، ففي حاجة اسمها بدعة حسنة. وذكرنا المقولة التي نسبت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعم البدعة هي، وذكرنا ما يدل على أن هذه الشبهة لا تصح. أيضا ذكرنا بعد ذلك بعض النماذج الطيبة المشرقة لسلفنا الصالح، ومدى اتباع السلف، ومدى حرص السلف على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا بعد ذلك يا إخواني، قلنا إن للاتباع متطلبات، للاتباع متطلبات، لا يكون المرء يعني متبعا حقا إلا إذا توافرت فيه هذه المتطلبات، بل يصعب عليك جدا أن تكون متبعا ولا تتوافر فيك هذه المتطلبات. وقلنا من أول هذه المتطلبات ومن آكد هذه المتطلبات كمال المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قلنا في كثير من الناس بيدعي صدق المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا تأملت في أقوالهم وفي أحوالهم وجدت أن كل هذا هو ادعاء فقط. وقلنا قول الحسن البصري رحمه الله حينما قال: ادعى قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. في ناس في أيام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: نحن نحب الله عز وجل ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتلاهم الله بهذه الآية. إيه هي الآية؟ قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإذا كنت فعلا تريد أن تبرهن على صدق محبتك لله ولرسوله فاتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقلنا إن في كثير من الناس بيدعي صدق المحبة وهو يعني مدع. وذكرنا يا إخواني بعض المخالفات التي يعني بتعج بها ديار المسلمين وفي بيوت المسلمين وأصحابها يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا بعض النماذج مثل الصور اللي كثير من البيوت تجد في كثير من بيوت المسلمين صور معلقة. وديت مثال في الحلقة الماضية، تجد واحد متصور هو ومراته في يوم الفرح بتاعهم، حاطط ايده في ايدها وهي بشعرها وكاشفة عن نحرها وعن ساقها وعن يدها وإلى ما شابه ذلك، ومعلق صورة بنته برضو في البيت بشعرها وصورة مش عارف أخته وصورة كذا إلى آخر هذه المخالفات. التماثيل قلنا أيضا في بعض الناس بتجيب في البيت تحف وأناتيك عبارة عن أصنام تضعها في البيت، اللي صورة واحدة شايلة جرة، صورة واحدة صورة مثلا طائر، صورة نسر، صورة صقر، صورة حصان، أي صورة لشيء فيه روح. وأيضا مما يعني ابتلى به كثير من بيوت المسلمين ما يسمى بالنيش، تعرف النيش اللي هو وضعوا فيه الزجاج والأطباق، بعض النساء بتجمل هذا النيش زعموا ببعض التحف والأناتيك على صورة ولد صغير، على صورة طائر، على صورة سمكة، أي شيء فيه روح. وقلنا إن هذا لا يجوز، وذكرنا الأدلة على ذلك وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. وأيضا قلنا من المخالفات المشهورة تربية الكلاب أعزكم الله. قلنا إن في بعض الناس بتهوى هذا الأمر، تربية الكلاب لغير حاجة شرعية. تجد إن في بعض الناس بربوا بعض الكلاب الصغيرة، كلب كده صغير أبيض اللي هم بيسموه الكلب اللولو أو ما شابه ذلك، هذا الكلب الصغير اللي بيجيبه عشان الأولاد يلعبوا به أو ما شابه ذلك، يعني فيه مصيبة. قد يكون هذا الكلب الصغير الذي لا يضر ولا ينفع سببا في دخولك النار والعياذ بالله. وذكرنا ما يدل على ذلك بما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقلنا أيضا بتقابل بعض الناس مشكلة تاني اللي هم يدعوا صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن الواحد منهم لا يصلي. شوف يقول يعني أنه هو بحب النبي ولا يصلي، ويعلي يعني توقفت في الحلقة الماضية عندي مثال ذكرته، وإحنا يعني هنحتاج الكلام في هذا المثال لأن إحنا مقدمين يعني قادمون في الأسبوع القادم على بداية شهر ربيع الأول. وكما تعلمون أن في شهر ربيع الأول بيحتفل كثير من المسلمين في جنبات الأرض بالمولد النبوي، كثير من المسلمين بيحتفلوا بإيه؟ بالمولد النبوي. وكثير من هؤلاء أدعياء، يعني أنا ذكرت مثال يعني رأيته بأم عيني، يعني في مثال كنت ذكرت هذا المثال لم يعني يحكي لي أحد عن هذا المثال، ولكن رأيته بأم عيني. هذا المثال عندنا في بعض الناس من أول ما يبدأ شهر ربيع الأول، سبحان الله تجد كل بلد لها طقوس معينة ولها أشياء خاصة بها، زعموا باحتفالهم بحب النبي صلى الله عليه وسلم، بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا من ضمن الاحتفالات اللي رأيتها إن في بعض البلدان من أول ما يبدأ شهر ربيع الأول بيبتدوا في الشوارع، أول حاجة بيروح واحد بيسعى إلى جمع الأموال من الأغنياء في البلد، بيجمع المال لماذا؟ عشان يشتروا بعض الأشياء، بعض البهائم عزكم الله عشان يذبحوها في المولد ومش عارفية وما شابه والحلويات والكلام ده، وكان أولى بها فقراء المسلمين، الفلوس العمال يجمعوها دي هؤلاء المرتزقة كان أولى بها فقراء المسلمين من اليتامى والأرامل والمساكين. المهم بيعملوا صوانات ضخمة ويبتدوا من أول ما يبدأ شهر ربيع الأول من الأسبوع القادم يبتدوا في ليالي الذكر كما يقولون، وأكل وشرب وسهر ورقص وما شابه ذلك، وهذا من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم كما يزعمون. الطريف في المسألة وكما قلت لكم يعني سبحان الله كل بلد لها طقوس معينة في الاحتفال بالمولد النبوي. فمن هذه الطقوس اللي بيعملوها يعني ان في ليلة 11، في يوم 11 اللي هو ليلة 12 اللي هو يعني ليلة المولد، لان هم بيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم مولد يوم 12 ربيع الاول طبعا وده هنوضحه هل الكلام ده صحيح او غير صحيح. الشاهد ان يوم 11 ليلة 12 بيعملوا حاجة غريبة جدا اسمها الدورة. ايه الدورة دي؟ الدورة دي بيخرج كل من في البلد رجال نساء اطفال يخرجون ويلفوا في الشوارع والطرقات وبالذكر والرقص والطبل وما شابه ذلك بقى ويعني سبحان الله منظر رهيب. ألوف مؤلفة من الناس واختلاط رهيب اختلاط رهيب بين الرجال والنساء. والنساء تخرج يا اخواني في يوم الدورة ده اللي بيمشوا فيه المرأة متطيبة ومتبرجة ووضعت الكحل ووضعت المكياج والبرفان وما شابه ذلك واحتكاك واختلاط رهيب. لتخيل بقى شارع بيمر فيه ألوف من الناس رجال ونساء. الدورة دي بتبدأ بعد صلاة العصر بعد صلاة العصر. وسبحان الله يعني كما قلت لكم لهم طقوس عجيبة وغريبة يعني أصحاب المهن المعينة يعني تجد جماعة البقالين بتقعد في المحلات البقالة ليهم عربيات خاصة عربيات نص نقل وكده ويركبوا عليها ومعهم الحلويات ويرموا على الناس وكده. الفكهانية إخواننا الفكهانية أيضا ليهم عربيات نص نقل وعليها الفواكه والموز وكده ويحدفوا على الناس. حتى إخواننا الجزارين ليهم عربيات أيضا كبيرة نص نقل ونقل وعليها اللحمة وما شابه ذلك طقوس يعني في منتهى العجب. الشاهد أن كل الناس دي بتطلع وفي بقى جمال وفي حصين وما شابه ذلك بيجتمعوا بيبدأوا الدورة دي اللفة دي بتبدأ بعد صلاة العصر من عند أحد المساجد الكبيرة مسجد كبير بيروحوا إيه من عند المسجد بعد صلاة العصر مباشرة يبدأوا باللفة بتاعتهم اللي هي بيسموها الدورة ومعاهم جمل عليه هودج بيسموه المحمل. أنا ما أعرفش إيه لازمته يعني بس ده اللي بيحصل. أنا بحكي لك الصورة اللي هم الناس دي اللي هي المفروض الناس دي أكتر ناس بتحب النبي وشوف الأفعال اللي بيعملوها. فبيذهبوا قبل أذان العصر ممكن بساعة يأذن العصر لما أنا في المسجد الكبير بجوار بيتي في البلد يعني فأنا ورايح أصلي العصر بأجد كتل من اللحم البشري ألوف من الناس رجال ونساء وأطفال ولابسين بقى الجلابيات البيضة ووشحات كده عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله وإلى ما شابه ذلك يعني. يأذن العصر عشان الناس دي تدخل مفيش. يقيموا الصلاة عشان الناس دي تدخل يصلوا مفيش. متصمرين قدام المسجد مسكين بقى الأعلام والرايات والجمال والحصين وما شابه ذلك ماشي. أول ما يعني في لهم جماعة من البصاصين. البصاصين دول عبارة عن إن هم يراقبوا الناس. أول ما الناس يقولوا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يقول لك خلاص خلصوا صلاة. يبتدوا بقى إيه مدد وبقى والذكر والأذكار اللي بيعملوها والطبل والزمر ورقص وما شابه ذلك ويبتدوا اللفة دي من إيه من عند المسجد ويبتدوا يمشوا بقى. طب يا أخي بارك الله فيك أنت إيه اللي جايبك هنا؟ أنت ما بتحبش النبي؟ يقول لك أنا ما بحبش النبي أم الكل الهلمة اللي أنا عاولها دي ليه؟ مش عشان بحب النبي. طب تقول له بتحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومش عاوز تروح تدخل يعني أنت بتحب النبي ومش عاوز تروح تدخل تصلي. أي محبة لو كان حبك صادقا لا ضعته إن المحب لمن أحب مطيع. لكن الناس في كثير من هؤلاء يعني البطلين والكسالة لا يحبون المشقة لا يحبون المشقة. هو لسه حيدخل ويتوضى ويصلي؟ لا هو في اعتقاده ان انا بحب النبي فبحتفل والناس اللي جوه دي بتحب النبي فخلاص ما فيش حد احسن من حد. طالما احنا كلنا بنحب النبي مش تفرق بقى بيصلي ما بيصليش مش مشكلة. فهو ما بيحبش المشقة. انت عارف يعني هؤلاء اللي بيخرجوا لاحتفال في الموالد بيحتفلوا بالمولد النبوي لا تجد يعني قل ان تجد واحد منهم في صلاة الفجر وانا والله يا اخواني لو قلت الواحد من هؤلاء أنا عاوزك تأتيني غدا في الساعة 5 فجرا أنا عاوزك تجيني الساعة 5 الفجر. ليه؟ هقولك إن أنا معايا مثلا طن من الأسمنت عاوزك تشلهولي وتدولي في الدور الثالث أو الرابع وأنا مقابل هذا العمل سأعطيك 100,000 جنيه 100,000 جنيه إن أنت تشيل شوية الأسمنت دول في الفجر في الساعة 5 الفجر وطلعهم في الدور الثالث أو الرابع. أنا لو كلمته بعد العشاء ممكن ما يروحش البيت يفضل مستني لحد ايه ما يجي الميعاد ليه؟ لأن 100,000 جنيه شغلانة متعبة شوية لكن أجرها كبير. لكن لو تقول تعالى صلي الفجر ما يجيش يصلي، في حين أن صلاة الفجر كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، مش خير من 100,000 ولا من مليون ولا من مليار، من الدنيا وما فيها. لكن هو لا يأتي لصلاة الفجر ليه؟ لأن ما فيهاش مصلحة ملموسة بالنسبة له، اللي هو ده بيحب النبي المفروض، لكن لا يأتي إلى الصلاة. الناس بتصلي في المسجد وهو واقف قدام المسجد بالأعلام وبالرايات بيحتفل بالمسجد. يا أخي ده سبحان الله، ده أنت لو كنت صليت الفرض من السنة حينما تأتي المسجد تصلي مرة أخرى وهي لك نافلة. يعني أنت حتى لو كنت صليت الفرض في مسجد عند بيتكم وأتيت مسجد بيقام في الصلاة، من السنة أن أنت تصلي مع الناس تاني وهي لك نافلة. فما كل ما بصلاش أصلا يفضل يمشوا في اللفة بتاعتهم دي، وزي ما قلت لك رقص وطبل واختلاط نساء برجال وما شابه ذلك، ويفضل لحد المغرب. يأذن المغرب عشان حد يدخل منهم يصلي ما فيش، يأذن العشاء ما فيش، يفضل بقى في الهيصة بتاعتهم دي لحد قبل الفجر بساعة ويناموا. ودول اللي هم ايه المفروض اللي اكثر ناس بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء سبحان الله بيضحكوا، يعني بيضحكوا على عقولهم ببعض الآيات والأحاديث. انت عارف الواحد عشان خاطر يعني في بعض الناس ليها مصالح في كده، في بعض الناس ليها مصالح في الحاجات اللي بتحصل دي، فعشان يعني يخلوا أمر له طابع ديني فيذكروا بعض الأحاديث اللي بترغب في هذا الأمر وبعض الآيات. والأحاديث دي منها ما هو صحيح لكن بيفهموا لهم غلط، ومنها ما هو مكذوب ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا من هذه الأحاديث، وده يعني سبحان الله لا يفعل هذا الأمر إلا يعني الناس اللي يعني لهم خضر كبير. النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد في مسنده وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادر بالقرآن وبالسنة يضل الناس بقال الله وقال رسول الله. فهنا بيضحكوا على عقول العوام البسطاء ببعض الأحاديث، ممكن يكون حديث صحيح لكن يفهموا لهم غلط، أو حديث ضعيف مكذوب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحاديث مثلا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك في أن هناك رجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله متى الساعة؟ واحد بيسأل متى الساعة؟ إمتى يوم القيامة؟ فقاله النبي صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها؟ يعني أنت تسأل على الساعة مجهز نفسك؟ يعني قلت لك الساعة بكرة جاهز وما أعددت لها؟ فقال الرجل ما أعددت لها شيء ولكني أحب الله ورسوله. فيقول لك شفت الرجل ما عدش حياة لا بيصلي ولا بيصوم ولا بأي حياة، بس هو إيه بيحب الله ويحب رسول الله. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. سبحان الله، هو يأتي برواية مختصرة ليضل الناس. طب يا أخي الحديث ده فيه تفصيل، فيه روايات فيها مفصلة، لما حتى عن هذه الروايات المفصلة وأتيت بهذه الرواية المختصرة إلا لحاجة في نفسك، إلا لحاجة في نفسك. يعني هذا الحديث له رواية، ودعاة البخاري رحمه الله في الصحيح أنه كان يأتي بالحديث ويقطعه، يعني ممكن الحديث يضعه في موضع واثنين وثلاثة واربعة لحاجة أرادها رحمه الله. ماشي، فنقول له لما لم تأتي بالرواية المفصلة؟ الرواية المفصلة لهذا الحديث ذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقاله النبي صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها؟ فقال الرجل ما أعددت لها من كثير صلاة وصوم وصدقة ولكني أحب الله ورسوله. فالرجل ذكر أنه هو ما عدش، هو بيقول له من كثير صلاة، يعني رجل مش قوام مش بقيم طول الليل لكن بيأدي الفروض اللي عليه وبيأتي مثلا بسنن الرواتب، ولو حيصلي حيصلي ركعتين بس بالليل خلاص. ما أعددت لها من كثير صلاة ولا كثير صوم، أنا بصلي بصيم رمضان وممكن تلاقي يومين ثلاثة في الشهر وخلاص، مش بصيم زي الناس يومين يوم ويوم أو اثنين وخميس أو ما شابه ذلك، ولا كثير صدقة. وهو أيضا كمان بيتصدق لكن بيطلع صدقة في حدود إمكانياته، يعني بيأتي بالفروض وبالواجبات بيفعل بعض السنن، وفضلا عن ذلك يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فإذا هذا الرجل استحق أن يكون في الجنة بسبب مواظبته على هذه الأشياء. لكن هل يعقل يا أخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرجل أنت في الجنة مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع وهو لا يصلي، يعني هو في الجنة ولا يصلي ويرتكب المحرمات، فماذا تقصد أنت لما تقول للناس أن مجرد حبك للنبي صلى الله عليه وسلم يكفي؟ وده اللي اعتقده هؤلاء، هو لا يعرف أن وجوده أمام المسجد دون الدخول للصلاة مصيبة، ما كانش عمل كده. لأن هؤلاء بثوا في عقول هؤلاء البسطاء العوام أن يكفيك مجرد محبة النبي حتى لو ما عملتش أي شيء، يكفيك أن أنت محبة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي دون أي عمل. سبحان الله، في صحيح البخاري أو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لما يريد الملك جل وعلا أن يعتق بعض الموحدين من النار، فيقول الله عز وجل للملائكة اذهبوا فأخرجوا من كان يعبد الله، أخرجوهم من النار، الناس اللي كانت ماتت على التوحيد ولكن هم من أصحاب المعاصي والذنوب ودخلوا النار، فالله عز وجل يريد أن يخرجهم برحمته سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب الملائكة فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم. علامة الصلاة، علامة الصلاة النار ما تأكلهاش، مع ذلك إيه إن هؤلاء يعني كانوا بيصلوا ومع ذلك كانوا في النار لأنه من أهل المعاصي والذنوب. طب هل تتخيل إن واحد كان بيصلي ما كانش بيحب النبي؟ مش ممكن. ليه؟ لأنه لو كان ما بيحبش النبي ما كانش طلع من النار يا أخواني. ليه؟ لأن الذي يكره النبي صلى الله عليه وسلم كافر، الذي يكره النبي صلى الله عليه وسلم كافر، وهذا بإجماع أهل العلم. لذلك العلماء لما ضعفوا حديث، في حديث مشهور لما حد يذهب إلى الحج، لو في بيت مثلا أبوهم راح يروح ذهب إلى الحج، لما بيجي الأب طبعا بيضربوا له البيت في القرى والفلاحين، بيضربوه بقى جير ويرسموا عليه رسومات ويحطوا يضعوا على البيت يعني بعض الأحاديث الضعيفة والمكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحاديث حديث من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني، من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني، وهذا حديث باطل، هذا حديث باطل كما قال ذلك أهل العلم، يعني الذهبي رحمه الله والحافظ ابن حجر ومن قبلهم شيخ الإسلام ابن تيمية والزركشي والسخاوي والصنعاني والشوكاني والألباني، كل هؤلاء قالوا أن الحديث باطل سندا ومتنا. سندا اللي حديث هالك مجموعة من الكذابين والوضعين اللي رووا الحديث، وحتى المتن لو تأملت المتن تجد أن عليه علامات الوضع. يعني سبحان الله، أنت تأمل في الحديث من حج البيت ولم يزرني، ده جزء النتيجة بتاعته إيه؟ فقد جفاني. العلماء رحمهم الله ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن مجافاة النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، بل هي كفر ونفاق. يجافي النبي، مجافاة النبي صلى الله عليه وسلم كفر ونفاق من الكبائر. هذا الرجل الذي ذهب إلى الحج ولم يزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم، طيب إحنا لو تأملنا من ناحية الفقهية، هل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الحج أو من فروض الحج؟ لم يقل يعني أحد بهذا القول، وإنما زيارة قبر النبي مستحبة. طيب لو واحد ذهب إلى الحج وأدى المناسك والأركان والفروض والمستحبات على الكيفية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحج صحيح بالإجماع، ولو أخلص النية لله عز وجل فهذا حج مقبول إن شاء الله، وحج مبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. وهذا الرجل إذا حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فأنا لو حبيت أوفق في الحديث، الرجل ده حج صحيح مقبول ليس له جزاء إلا الجنة، رجع كيوم ولدت أمه، وهو في نفس الوقت كافر، طب إزاي أجمع بين الاثنين؟ يعني سبحان الله، حتى اللي وضع الحديث غبي ما بيفهمش، يعني لو عندي شيء من الذكاء كان وضع الحديث بشيء حتى فيه فن شوية، لكن سبحان الله ليس فيه حتى أي شيء يعني مسك الذكاء في وضعه الحديث. في بعض الناس يعني يضع حديث انت لو تأملت هذه الحديث بس بنظرة عقلانية وعندك بس بعض المعرفة ببعض الأصول تثبت ان الحديث ضعيف ليس من الناحية الحديثية حتى من الناحية العقلية والمنطقية. يعني عارف في حديث يقول لك من ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. فتقول يا أخي ما بين بيتي ومنبري. يقول لك لا يا عم الشيخ ما بين قبري ومنبري أو هي هي إيه المشكلة؟ ما هو من قبر النبي لحد المنبر ومن بيت النبي لحد المنبر الروضة. ما هي هي؟ يقول لا مش هي هيها مش هي هيها. ما ينفعش ما بين قبري ومنبري. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدري أين سيموت. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدري أين سيموت. لأن المسألة دي من الغيبيات في خمس أشياء يا أخواني من خصائص الملك جل وعلا من الغيبيات. وهي في سورة لقمان حينما قال الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فالمكان اللي انت حتموت فيه ده لا يعلمه إلا الله عز وجل. فإزاي النبي يقول ما بين قبري ومنبري وهو كان لا يدري أين سيموت؟ يعني النبي لو كان مات في الهند مثلا كان من الهند لحد المدينة الروضة فكلام غير معقول بالمرة. سبحان الله. طبعا يقول لك ما ممكن كان النبي حيوصي انه يدفن في البيت بتاعه. ما ممكن واحد يكون من اسكندرية واهله في اسوان يقول لك لما لو مت ادفنوني في اسوان مع ابويا مثلا. نقول هذا الامر اولا خلاف السنة. لان من السنة ان انت تدفن في المكان في البلد اللي انت مت فيها. ذا اولا. ثانيا لو كان هذا الامر لو كان في وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلف الصحابة في اين يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف الصحابة أين يدفنون النبي. فلو كان وصل مكان اختلفوا. حتى قال أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يموت إلا ويدفن تحت مضجعه. في المكان اللي بيموت فيه الأنبياء أي نبي يموت بيدفن في المكان اللي مات فيه. فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة وهو المكان الذي مات فيه. فأنت لو تأملت قلت لك أحوال هؤلاء تجد ان حتى لما بيضعوا الحديث ما فيهاش حتى شيء من الفن. ماشي. طيب ايضا في حديث اخر من الحديث يعني حديث اولا حديث صحيح لكن فهموا لهم غلط. الحديث الثاني حديث مكذوب. زي قلت لكم بحاول يعلقوا الناس بانه تكفيك مجرد محبة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فيروج حديث اخر حديث مشهور برضو عند هؤلاء اللي هو بيقول أهل بيتي كسفينة نوح من تعلق بها نجا ومن تخلف عنها غرق. هذا الحديث اللي هو أهل بيتي كسفينة نوح حديث ضعيف جدا بل حكم عليه بعض أهل العلم بالوضع كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله قال لا يصح. وكذلك قال ابن عدي والذهبي والدارقطني وشيخ الإسلام ابن تيمية والألباني وغير ذلك من أهل العلم حكم أن الحديث ضعيف جدا لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم سادتنا. آل بيت النبي سادتنا الأطهار الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن دول عظيم مجرد مثل لك مجموعة من المرتزقة هم لي في مصلحة أنه يدعوا محبة آل البيت وأن هم يمشوا مع آل البيت. ليه؟ لأن في مصالح في هذا الأمر ليس إلا. فهو يقول لك خلاص مجرد أنت يكفيك أن أنت تتعلق بحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويكفيك حتى لو عملت أي حاجة. وهذا خطأ. احنا يا ريت الناس تتأسى بأصحاب بيت بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يا ريت الناس تتعبد إلى الله عز وجل بما كان يتعبد علي بن أبي طالب وبما كان يتعبد الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ويا ريت النساء تفعل كما كانت تفعل الزهراء فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. لكن كما قلت لك دول مجموعة من ايه من العوام مجرد بس ان هم لبسوا لهم بعض الاشياء ان يكفيك مجرد محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى وان لم تفعل اي شيء طيب في حين ان سبحان الله هؤلاء اللي بيوصلوا للمسألة دي العوام حيأدوا الى ظاهرة خطيرة جدا يا اخواني وهي الاتكال. هو حيتكل على محبة النبي ومحبة آل بيت النبي دون ان يعمل. ولذلك النبي شوف فقه النبي صلى الله عليه وسلم لما احنا ذكرنا حديث في الحلقة الماضية حديث معاذ الذي في الصحيحين لما قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم وقاله يا معاذ، فقال لبيك لبيك رسول الله وسعديك ثلاثا، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد؟ فقال معاذ الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وفي رواية من إيه أن يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فبعدها قال يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ فقال الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعذبهم. فمعاذ رضي الله عنه فرح بهذا الأمر وقال يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ طب أبشر الناس بالبشرة دي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا تبشرهم فيتكلوا. شو بقى خوف النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تبشرهم فيتكلوا، يقول لك إن مجرد تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وخلاص، زي قول المرجئة، هو يكفيه يقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله وما تضرش معها أي شيء تاني. لا تبشرهم فيتكلوا، فدول بيروج عند الناس إن هو يعني يتكل لا يفعل أي طاعات لمجرد محبته للنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأحاديث التي أروجوها في الموالد حديث من فرح بنا فرحنا به. وأنا سبحان الله كان أحد الإخوة سألني عن هذا الحديث، طب هو الحديث مين رواه؟ طب الحديث صحيح ولا ضعيف؟ طب حد تكلم عليه من أهل العلم؟ فسبحان الله يعني بحثت جاهدا في كتب السنن، في كتب المسانيد، في الأجزاء الحديثية، عن طريق الكمبيوتر، عن طريق النت، عشان يعني أجد هذا الحديث، لا أجده تماما. وقدر كنت ببحث في مسألة فوجدت في كتاب اسمه سبل الهدى والرشاد، حيث لا هدى ولا رشاد، وذكر إيه القصة بتاعت الحديث ده، وهي عبارة عن حدوتة. لا يمكن حدوتة دي كلمة محترمة شوية، هي حكيوة حكاها هذا الرجل. ايه بقول بها الحكيوة دي؟ بيقول ان واحد من هؤلاء اللي بيحتفلوا بالموالد الفقهاء انكروا عليه هذا الفعل، قالوا انت عمال في المول بترقص وتعمل ومش عارف ايه ولا تغض بصرك وبتحتك بالنساء والكلام ده، فهذا لا يجوز. فهذا الرجل نام زعلان، نام زعلان، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما بك؟ قال يا رسول الله الفقهاء ينكرون علي الاحتفال بك ومحبتك وما شابه ذلك. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من فرح بنا فرحنا به. يا سلام، آدي القصة. فصحي الرجل طبعا وكان شكله مش متغطي وشاف الرؤية دي، فصحي أخبر بقى الشيوخ بدعوته والحبايب اللي حواليه والمريدين بأنه شاف النبي، والنبي قال له من فرح بنا فرحنا به، وخيصوا بقى في المولد بتاعكم. سبحان الله، حتى لو كانت القصة دي صحيحة، لو افترضنا جدلا، فإن الأمة أجمعت الأمة على أنه لا يؤخذ بالرؤى في الأحكام الشرعية، لا يؤخذ بالرؤى في الأحكام الشرعية، وهذا إجماع ما خلفش حد فيه من أهل العلم. واحد يطلع لنا برؤية وقلنا شاف النبي قال له إن الحديث ده نسخ، الحديث ده تعارض، الحديث ده مش عارف إيه، هذا الكلام مرفوض بالإجماع. فحتى لو كان هو الرؤية دي، وإن كان طبعا لا تصح الرؤية وهي عبارة عن حدوتة مكذوبة عشان هؤلاء المرتزقة ينتفعوا بها، ماشي، إلا أن الرؤية لا يؤخذ بها في الأحكام الشرعية. وسبحان الله الشيطان بيضحك على كثير من هؤلاء العوام بمسألة الرؤى والأحلام دي. أنتم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤية ثلاث، الرؤية الأحلام اللي احنا بنشوفها دي ثلاث أقسام. أول قسم قال الرؤية من الشيطان، الشيطان بيذهب للناس وبيخليهم يحلموا بأحلام معينة. والقسم الثاني الرؤية من حديث النفس، الرؤية من حديث النفس يعني واحد بيفكر في أمر، في أمر شاغله بيفكر به، فممكن يشوفه في رؤية. انت عارف كما يقول العوام بيقولوا ايه، الجعان بيحلم بسوء العيش. ليه؟ لأن هو خلاص تفكيره كله انه عاوز يأكل فيحلم بسوء العيش. تجد الطلبة في أيام الامتحانات الواحد يحلم منهم انه ايه انه الامتحان فاته وما شابه ذلك. يبقى ده القسم الثاني، رؤية من حديث النفس، شيء بيترسخ في العقل الباطن وعلى اساسه ايه بيحلم به. القسم الثالث قال رؤية من الرحمن، اللي هي الرؤية الصالحة. يبقى من الشيطان ومن حديث النفس ورؤية صالحة، نلاحظ ان تلتين الرؤية فاسد، تلتين الرؤية فاسد. فالشيطان بيستغل هؤلاء العوام البصداء في مسألة الرؤية. انت عارف بقى الشيوخ بتوعت الجماعة بتوعت الموالد دول مش زي اهل السنة، مش زي ما شوف مثلا علماء السنة زي البخاري ومسلم والترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه والامام احمد ومالك، يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان لحد ما يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن دول لا ما يعملوش كده، يقول لك حدثني قلبي عن ربي على طول مباشرة. احنا لسه هنجيب بقى حدثنا فلان ونعمل القصة دي، لا حدثني قلبي عن ربي او شاف رؤيا. فده قسم من الاقسام اللي بيضحك بها الشيطان على هؤلاء، فيعملهم شوية منامات ممكن يترتب عليها شرك والعياذ بالله. انتوا عارفين يا اخواني ان افضل شيء يفرح الشيطان الشرك. اكتر حاجة بتخلي الشيطان مبسوط ان يشوف الناس بتشرك، يشوف الناس بتعبد غير الله عز وجل، يشوف الناس بتسجد لغير الله، بتطوف حوالين قبر، بتدعو صاحب ضريح واحد ميت، بتعمل نذر لواحد ميت، تندر لواحد ميت. اخطر حاجه دي تعمل ايه؟ دي اكتر حاجه تبسط الشيطان. فمثلا انت عارف في بعض القرى والبلاد يعني في بعض الناس اللي هم المجاذيب، المجاذيب المجانين يعني. تلاقي واحد مثلا مجنون معتوه اهبل بيمشي في الشوارع وكده. طبعا دول يقول لك عليه انه ده الشيخ وده ولي، المجنون الاهبل ده ماشي، وممكن يكون هو له قدر عند الله افضل مني، انا ما بتكلمش في المساله دي. في حين ان المجانين طبعا دول تعرف الاولاد الصغيره بيفضل يحبوا يغيظوا الناس دي، يرموا على المجنون ده وعلى المعتوه ده طوب، فتجد انه يبص عليهم ويسب الدين وانه يشتم ويقول ويقذف وكده، لكن ده ليس عليه حرج، هو مرفوع عنه قلم. لكن الشاهد الشيخ بتاعهم ده اللي هو الولد المجنون او المعتوه ده او واحده مجنونه او معتوها، لما تموت اذا ماتت الشيطان بقى يجد هنا ايه لي مدخل. ايه هو المدخل ده؟ تجد ان الشيطان بيذهب لبعض الناس في البلد من ذوي الوجاهة، بعض الاغنياء بعض اصحاب السلطان وما فيش مانع بعض العوام، يروح لهم فيه بالليل في الاحلام ويجيله في منظر شكل واحد كده لابس ابيض في ابيض وشكله منور وكلام ده، يقول له انت مين؟ يقول له انا فلان الشيخ. يقول له انت فلان الشيخ المجنون اللي كان معتوه ده؟ يقول له ايوه ده انا ولي ورحت الجنة ومش عارف ايه، وانا عاوزكم تعملوا لي ليلة وتعملوا لي ضريح ومقام. او يروح له في صورة واحد يقول له شكله كده جميل وشكله ابيض ولابس هدوم بيضة، ويقول له مين؟ يقول له انا مثلا الشافعي، انا مالك، انتوا عندكم واحد من اولياء الله مات وما تعملوش ليلة، ما تعملوش مقام وضريح وكده، لازم تقول لاهله على المسألة دي. وعشان يأكد المسألة طبعا صاحبنا يصحى من النوم، معقولة فلان ده اللي كان مجنون اللي كان أولاد بيضربوه بالطوب وكلام ده ولي؟ سبحان الله. الشيطان عشان يأكد المسألة دي يروح لواحد تاني وواحد تالت، وعلى أساس ان هم ايه لما يجاب له حد من أخرباء هذا الولد اللي كان معتوها أو أهبل ده يخبره بهذا الأمر، يقول له والله ده أنا شفت المرحوم وجالي ولي لازم تعملوا ليلة ولازم تعملوا ضريح، أو جاني حد من الأولياء الكبار أو من المشايخ الكبار قال لي إن فلان ده اللي مات عندكم من كام يوم ده ولي، لازم تعملوا ليلة ولازم تعملوا ضريح. يقول له تصدق ده الحج برضو عبيد أو الحج زيد أو الكلام ده جاء وقال لي نفس الكلام، يقول له والله نفس الكلام، لا يبقى كده خلاص موضوع كده منتهي، طالما أكثر من واحد شافوا المسألة دي يبقى لازم نعمل له ليلة ونعمل له مقام ونعمل له حضرة. وده غاية الشيطان، أكثر حاجة بيحبها الشيطان المسألة دي. ليه؟ لأن طالما يعمل له ليلة ويعمل له حضرة ويعمل له مقام إذن هتحدث في هذا المكان الشركيات والعياذ بالله، الناس هتروح وهتطوف وتتمسح في الحديد بتاع البتاع ده والقماش اللي على الضريح ده، وتحط النذرات بتاعتها النذر بتاعها وتدعو وما شابه ذلك. وده اللي عاوز الشيطان طبعا. وإخواني وأنا لما بتكلم عن هذه الأشياء أنا بتكلم عن واقع، أنا ما بحكيش عن قصص بتحصل في الهند ولا في الصين، أنا بتكلم عن واقع بيحدث في بلاد المسلمين. واذهب أنا لا أكلم أصحاب الأهواء ولكن أكلم اللي هم الناس اللي بيبحثون عن الحق. اذهب لأي مولد، روح لأي مكان في ضريح، اذهب إلى مولد الحسين إلى مولد البدوي إلى أي مولد من المولد، وشوف الأشياء اللي بتحصل عند القبر، الطواف والتمسح في الحديد والتمسح في القماش والدعاء، ويا شيخ فلان اعمل لي كذا ويا شيخ فلان ما اعمليش كذا، وان النذر يندروا للشيخ ده. انا لعلي ذكرت ان في احد اخوانا الثقات ذكر لي ان واحد من اقربائه في مولد لأحد المشايخ قرية في الفلاحين، المولد بتاع الشيخ بتاعهم في البلد ده بعد عيد الأضحى بشهر واحد، بعد عيد الأضحى بشهر. فالراجل ده بيجيب الدبيحة، بيجيب الخروف، وما يذبحوش في عيد الأضحى، ولكن يذبحوا فين؟ في المولد بتاع الشيخ. فعبادات يعني بتصرف لغير الله عز وجل. واحد يقول لك بس أنا لما بأروح ما بعملش كده، أنا بأروح بزور زيارة قبر بس. طب يا عم أنت بتعمل كده ومعك كم واحد تاني؟ 10 20، والباقي بيعمل هذه الأشياء. وكلام ده قلت لك كما قلت لك ده واقع بيحصل. أنا عندنا يا أخواني في بعض البلاد العروسة يوم الحنة بتاعتها ما لازم تروح للمشايخ، تروح للقبر للشيخ فلان والضريح وتحطه وتتمسع وتدعيه عشان العروسة ما تطربتش والعريس ما يطربتش، ويطلبوا من هذا الشيخ من هذا الميت أشياء لا تطلب إلا من الملك جل وعلا. فانظر كيف يعني سول الشيطان وضحك الشيطان على عقول هؤلاء بمجموعة من الرؤية. خلاص عملوا ضريح وعملوا ومعظم الأضرحة والبتاع اللي بتحصل للجماعة المجانين والمعتوهين دول المجاذيب بسبب هذه الأشياء. يروح الشيطان يعمل له يصور له ده ولي ويعمل له ليلة ويعمل له حضرة، يعمل له ليلة ويعمل له حضرة، ماشي، وتحصل هذه الشركيات وهذه الأفعال القبيحة، ماشي يا أخوان. طيب نعود لبقى لمسألة المولد النبوي والاحتفال بالمولد النبوي. وأنا لما أتكلم على المولد النبوي هحتاج أن أتكلم عن 4 عناصر. إيه هما؟ أول عنصر عاوز أقول من أول من احتفل بالمولد النبوي؟ مين أول ناس احتفلوا بالمولد؟ يا ترى الصحابة؟ واحد يقول لك ممكن يكون الصحابة. ليه؟ لأن الصحابة هم أكثر خلق الله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا مش ممكن نحب النبي زي ما الصحابة حبوه، فممكن يكون الصحابة هم اللي عملوا المولد عشان بيحبوا النبي. ولا حد من الأئمة يعني يكون عمل اللي أول ناس احتفلوا بالمولد دول، مثلا الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم، حد من الأئمة دول ولا حد من التابعين ولا مين عمل المولد؟ هنشوف الكلام ده. العنصر الثاني، لماذا يحتفل الناس بالمولد النبوي؟ الناس بتحتفل بالمولد ليه؟ يا ترى الناس بتحتفل بالمولد عشان هم بيحبوا النبي فعلا، ولا هم بيقلدوا النصارى في احتفالهم بالمولد المسيح عليه السلام، ولا مجرد عادات وتقاليد؟ هنشوف برضه. العنصر الثالث، هل هناك أدلة للمحتفلين بالمولد النبوي؟ طب الناس اللي بتحتفل بالمولد دي يا ترى عندها أدلة على كده؟ يا ترى في بعض الأدلة بتدل على ان يجوز الاحتفال بالمولد؟ هنشوف. آخر عنصر، كيف احتفل بالمولد النبوي؟ طيب انا لو حبيت احتفل بالمولد اعمل ايه؟ وزي ما قلت لك ان خلاص احنا الاسبوع القادم هيبدأ بقى مسألة الاحتفال بالمولد والتجهيز وما شابه ذلك. طيب اول عنصر اللي هو من اول من احتفل بالمولد النبوي؟ مين اول ناس احتفلت بالمولد النبوي؟ لو هنجد يا اخواني اهل التاريخ المؤرخون قالوا مضت القرون المفضلة الاولى، القرون الفاضلة هي ايه؟ التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اول 300 سنة دول افضل قرون، ماشي. فيا ترى القرون الاول دي حد عمل فيها الكلام ده؟ ذكر اهل التاريخ، وانا هذكر لك بعض الاقوال اهل العلم في المسألة، بس هقول لك الكلام مجمل في الاول. قال اهل التاريخ انه لم تسجل لنا كتب التاريخ ان احدا من الصحابة او التابعين او تابع التابعين او من جاء بعدهم مع شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وكونهم أعلم الناس بالسنة وأحرص الناس على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم احتفلوا بالمولد النبوي. يعني عدى 300 سنة من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحتفل أحد، سواء من الحكام أو من المحكومين أو من أي فئة من الفئات، لم يحتفل أحد بالمولد النبوي خلال 300 سنة من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أما مين أول ناس احتفلوا بالمولد؟ يمكن يكون في ناس يعني كويسة، ممكن يكون في إما يبقى لنا فيهم أسوة، لكن سبحان الله نجد أن أول ناس احتفلوا بالمولد خلاف ذلك تماما، وهم الفاطميون. جماعة الفاطميين هم أول ناس احتفلوا بالمولد النبوي. والفاطميين دول اللي هم المعز الدين الفاطمي وما شابه ذلك، اللي هي الدولة العبيدية نسبة لعبيد الله بن قداح. الفاطميين دول بينتسبوا زورا لفاطمة رضي الله عنها وعلي بن أبي طالب وكده، وهم أصلهم مجوس. الفاطميين دول أصلهم مجوس كما قرر ذلك أهل التاريخ، وأنا هقول لك الكلام ده مين اللي قاله من أهل التاريخ. ماشي، أصلهم مجوس اللي هم جماعة الفاطميين دول، المعز الدين الفاطمي والناس اللي هم الفاطميين دول. ماشي، أصلهم مجوس أنجاس روافض يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الناس اللي أول ناس احتفلوا بالمولد هم الجماعة دول. السيوطي رحمه الله له كتاب اسمه تاريخ الخلفاء. الإمام السيوطي له كتاب اسمه تاريخ الخلفاء، عمل فيه جاب تراجم الخلفاء من أول، يعني ذكر من أبي بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي وبعد كده وهكذا الخلفاء، عمر بن عبد العزيز، عبد الملك بن مروان، هارون الرشيد إلى آخر. وكل واحد من الخلفاء يذكر تجمع أنه اتولد إمتى ومات إمتى ومين ولاده وعمل إيه ومعملش إيه وكلام ده. والسيوطي لا يعتبر أن الجماعة الفاطميين مع أنهم 14 حاكم حكم 14 واحد من حكام الفاطميين حكموا الحكم في مصر هنا هي الدولة الفاطمية، بل وبعض هؤلاء حكم 60 سنة. حتى قال الإمام الذهبي لا أعلم يعني أحد من الناس حكم مثل هذه الفترة، وأنا مش عاوز أذكر اسمه عشان ما إحنا يعني لا ننجس الأذان بذكر اسمه. حكم 60 سنة، ف14 واحد حكموا الدولة الفاطمية. الإمام السيوطي لأنه يعني لا يعتبر هؤلاء أصلا من المسلمين ما ذكرش أي واحد من هؤلاء، ولكن في آخر الكتاب عمل فصل رص فيه أسماءهم 14 واحد 1 2 3 4، عارف زي ما يقول كده العوام رص طوب 1 2 3 4 5 6، 14 واحد ذكرهم السيوطي في آخر الكتاب بعد ما خلص كل الخلفاء، وعمل لهم فصل سماه إيه بقى. شوف شو السيوطي لما كتب لما حب يذكر الأسماء دي عنوان الفصل بتاعهم بإيه. قال السيوطي رحمه الله في كتاب في كتاب تاريخ الخلفاء، قال السيوطي: فصل في الدولة الخبيثة العبيدية. السيوطي بيقول فصل في الدولة الخبيثة العبيدية، روافض يا اخواني الفاطميين دول. وبعد ما خلص السيوطي 14 اسم بتوع الفاطميين دول ذكر كلام للذهبي نص سطر كده تعليق الامام الذهبي عليه على ال 14 واحد اللي هم من جماعة الحكموا من الفاطميين دول. قال الذهبي رحمه الله: فكانوا 14 متخلفا لا مستخلفا. فاللي احتفلوا بالمولد اللي هم الفاطميين دول عبارة عن قوم خبثاء متخلفين كما قال السيوطي والذهبي رحمهم الله. فحتى ما فيش واحد يعني يفرحك احتفل بالمولد، اول يعني بداية القصيدة كفر اللي هم الفاطميين دول الانجاس الروافض اللي بيكفر اصحاب النبي. ماشي، ففي فتاوى الازهر، عشان بعض الناس بتطمئن لهذا الامر، في فتاوى الازهر سؤل الشيخ عضية صقر رحمه الله مين اول من احتفل بالمولد، فقال الشيخ عضية صقر في فتاوى الازهر، قال: لا يعرف المؤرخون ان احدا قبل الفاطميين احتفل بذكرى المولد النبوي كما قال ذلك الأستاذ حسن السندوبي، فكانوا يحتفلون بالذكرى في مصر احتفالا عظيما ويكثرون من عمل الحلوى وتوزيعها كما قال القلقشندي في صبح الأعشى. أم جماعة الفاطميين أخواني لما عملوا الدولة الفاطمية دياتي حبوا يؤلفوا قلوب الناس. طبعا أنت عارف أكثر حاجة الناس بتحبها النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي رضي الله عنهم وأرضاه، فبدأوا يتقربوا للناس بالمسألة دي. قال وذلك الكلام في فتاوى الأزهر: وكان الفاطميون يحتفلون بعدة موالد لآل البيت كما احتفلوا بعيد الميلاد المسيحي كما قال المقريزي. كما قال المقريزي يعني هم ما شاء الله شغالين كله، احتفال للمسلمين شغال، احتفال للنصارى شغال، احتفال لليهود شغال، اي حد هم بيبحثوا بس ان هم عايزين يجمعوا الناس، لا بيدوروا على سنة ولا على آل بيت ولا على النبي ولا اي حاجة. قال: ولما جاءت الدولة الأيوبية، صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، أبطلت كل ما كان من أثار الفاطميين، كل خزعبلات دي أبطلها صلاح الدين رحمه الله ورضي الله عنه، ولكن الأسر كانت تقيم حفلات خاصة بمناسبة المولد النبوي. الناس بقى البصراء في بيوتهم كانهم بيتعبدوا في السر يعني، كان محتفظ في المولد بعديه. ليه؟ لان صلاح الدين ابطل كل الخزعبلات الخاصه بالمولد النبوي. ثم قال الشيخ عطيه صقر رحمه الله في فتاوى الازهر: والانتشار البدع في الموالد انكرها العلماء، لكثره انتشار البدع والمخالفات في الموالد العلماء انكروها حتى انكروا اصل اقامه المولد. وهذا الكلام في فتاوى الازهر. ماشي. طيب، يبقى ده اول عنصر اللي هو مين اول ناس احتفلوا بالمولد النبوي. نجي للعنصر الثاني، لماذا يحتفل الناس بالمولد النبوي؟ طب الناس بتحتفل بالمولد ليه؟ الناس بتحتفل ليه بالمولد؟ نشوف. قالوا ان اول في بعض الناس او مثلا بعض الاقوال بيقول ان هم بيزعمون محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ونقول لهؤلاء الذين يقولون نحن نحب النبي فعشان كده بنحتفل بميلاد النبي، نقول لهم: انتم اشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم ام الصحابه؟ لا شك انهم اصحاب النبي طبعا، لان اللي هيقول غير كده يكذب كذاب. طيب، الصحابه وهم اكثر خلق الله محبه لرسول الله، ومع ذلك لم يحتفلوا بالمولد النبوي. فرتهم السنه دي يعني؟ يعني الصحابه فرتهم السنه دي، والتابعين فرتهم السنه دي، وتابع التابعين 300 سنه من بعد وفاه النبي ما فيش حد فكر يعمل احتفال بالمولد النبوي، وافتكروا الفاطميين جماعه الخبساء دول الانجاس المتخلفين كما قال السيوطي والذهبي، هم اللي افتكروا يعني؟ هم اللي حبوا يتقربوا الى الله عز وجل بشيء لم يتقرب به احد من قبلهم؟ فده كلام يعني باطل. وبعض يقول لك احنا بنحيي ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم. اقول يا اخي سبحان الله، يعني هل يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم ان تحيي ذكراه بهذه الافعال؟ احنا كل يوم يا اخواني بنحيي ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم. انا قلت في بدايه هذه الحلقات ان اي عمل لا يقبل الا بشرطين: الاخلاص والاتباع. انت لما بتتوضا بتتبع النبي بتحيي ذكراه، لما بتصلي بتتبع النبي بتحيي ذكراه، لما بتعمل اي شيء من العبادات بتحيي ذكر النبي بالاتباع. 5 يوم 10 مرات في اليوم والليله، الاذان والاقامه، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، بتحيي ذكراه. ايضا خطب الجمعة بنقول قال الله قال رسول الله، لا يخلو مسجد من درس واثنين وثلاثة بنقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت عاوز تحيي ذكر النبي؟ لا، احييها على السنة، لا تأتي بأشياء جديدة لم يفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حذيفة قال هذا الكلام خوفا على الأمة. حذيفة رضي الله عنه لما قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. لماذا؟ لأن الأول لم يدع للآخر مقالة. لن تتقرب إلى الله عز وجل بشيء أفضل من أصحاب النبي. وطالما إن الصحابة لم يحتفلوا بميلاد النبي فليس فيه خير، لو كان فيه خير لسبقونا إليه، لو كان فيه خير لسبقونا إليه. طيب، أما لو ما كانش محبة للنبي، أنتوا في بعض الناس أنتوا بتقلدوا النصارى ولا إيه؟ النصارى بيحتفلوا بميلاد المسيح عليه السلام، وإن كان لا يصح هذا عند النصارى، حتى لو صح نحن مطالبون بمخالفتهم. وانت بتتشبه مثلا بالنصارى لما بيحتفلوا بعيد الميلاد بعيد مولد المسيح عليه السلام، ولا تتشبه بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين والأئمة؟ فأيضا هذا إيه؟ هذا الأمر أيضا غير مقبول. بعضهم يقول إن احنا بنقيم هذا الأمر من باب العادة، عادات وتقاليد. يعني واحد يقول لك إيه؟ احنا من ساعة ما خرجنا واحنا رجينا أبهاتنا وأجدادنا بيحتفلوا بالمولد النبوي. نقول سبحان الله، وهل عادات أصبحت عبادات؟ يعني مجرد أن احنا بيحصل عندنا عادة لها 20-30-100 سنة 200 سنة خلاص أصبحت عبادة؟ ما في كثير من العادات والتقاليد حرام لا تصح عندنا وعند غيرنا، في كثير من العادات والتقاليد غير صحيحة. يعني مسألة الثأر الطار، في كثير من الأشياء بتحصل في مسألة الثأر والطار وإحنا ورثناها كابر عن كابر من أجدادنا الكبار. يعني عندنا مسألة الطار والثأر، لو واحد قتل واحد من بيت الناس يقول لك هو مش قتل فلان من عندنا، أنا حقتل أحسن واحد عندهم، أحسن واحد عندهم حقتله، وهذا ظلم. طب إيه ذنب الرجل ده اللي أنت هتقتله؟ أو يقول لك مش هو قتل واحد من بيتنا، ده أنا أقتل 10 من بيتهم، ويقتل واحد واثنين وثلاثة، ويفضل القتال مستمر بين العيلتين. عادات طلعنا عليها ليها مئات السنين، وهذه العادات باطلة. فهل هذه العادات اللي احنا طالعين عليها ليها مئات السنين اصبحت من الدين؟ فهذا ايضا القول قول ايه؟ ايضا هذا السبب غير مقبول. طيب، ايضا من المشكلات اللي بتجابلنا يا اخواني في مسألة الاحتفال بالمولد وذكرى الاحتفال بالمولد النبوي, الاشياء اللي بتقال في الموالد, الاشياء اللي بتقال في الموالد. يعني انت عارف لما بيعملوا الصورات دي طبعا بيعملوا اذكار بقى, والاذكار بتاعتهم شكلها غريب وعجيب. يعني والله يا اخواني انا شفت في الشوارع في المنطقة اللي انا كنت ساكن فيها في البلد, يعني رأيت بأم عيني واحدة عملت حي اسمها حضرة, قالت هعمل ليلة حضرة النهاردة. وطبعا جابت الناس بتوع الفتة دول, وبعد ما كانوا وملوا الكروش ابتدوا بقى يقوموا بقى للذكر عشان يعملوا بالاكل اللي كلوها, وجابوا بقى الطبل والطار وعملوا حلقة كده دايرة, واشتغلوا بقى يترقصوا ورقص وطبل وكلام ده. فأثناء الحلقة دي والرقص والطبل اللي بيعملوه, والله يا إخواني دخلت امرأة حط ملاية فوق دماغها كده ودخلت ترقص في منتصف الحلقة, في منتصف الحلقة اللي هم عاملينها دي الدايرة. هم يذكروا بقى شغالين ذكر مدد مدد, والمرأة ترقص في النص ماشي, وده ذكر دول اللي هم الحضرة, دول اللي هم يعني الأولياء والجماعة الكبار والكلام ده. والله هذا يحدث يا إخواني, رأيته بأم عيني ماشي. ففضلا عن ذلك بقى, عن المخالفات والأذكار اللي بيعملوها دي اللي هي خطأ, لما تيجي تشوف بقى واحد منهم يتبرع ويقول كلمة, واحد منهم بقى يقول لك احنا طبعا بنتكلم عن النبي وذكر النبي, واحد اما يقول كلمة اما يقول مدح. ومن اكثر الاشياء اللي بيمدحوا بيها النبي البردة تحت البصيري. عارفين البردة تحت البصيري؟ البردة المشهورة دي تحت البصيري, تحت الايه البصيري اللي هم بيرددوها دائما في الموالد. البردة دي بتاعت البصيري فيها ابيات شعر المفترض لا تقال الا لله الملك جل وعلا فقط, لا يتصف بها لا نبي ولا ولي. وسبحان الله يعني هم يعني سبحان الله عشان اقول لك ان هم يعني يكذبون في ادعائهم محبه النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله, فعلا ان المحب لمن احب مطيعه. النبي صلى الله عليه وسلم تواتر عنه ولم يخالف احد في ذلك انه كان يكره الغلو في المدح, ده شيء كان بيكرهه النبي. انت عارف الصحابه رضي الله عنهم كانوا يكرهون ان يقوموا للنبي صلى الله عليه وسلم, يعني كانوا لما يجي النبي عليهم ما كانوش يقوموا. ليه؟ لانه عارفين انه بيكره الكلام ده وبيعتبر ده شيء من الغلو, فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن المدح الزايد فيه صلى الله عليه وسلم. لذلك العلماء, شوف بعض اهل العلم يقول ايه, قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اكمل الله له مقام العبوديه صار يكره المدح صيانة لمقام العبودية وحماية العقيدة, عشان ما تبقاش زي النصارى. ما النصارى عملوا كده, غالوا في المسيح لحد ما خلوه إله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تقع الأمة فيما وقعت فيه النصارى من الغلو في الأنبياء حتى يصيروا آلهة, نهى عن المدح الزائد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم, وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله, فقولوا عبد الله ورسوله. اوعى الشيطان ياخدك ويخليك تقول ان تغالي في مدح النبي لحد ما توصل الالوهيه او تصفه بصفات لا يتصف بها الا الله, زي ما عمل البصيري في البرده. انا هقول لك بعض الابيات تسمعها عشان اوريك بس ايه الغلو الزائد في النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو نهى عنه. البصيري بيقول يا اكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم, إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم. لحد ما وصل ليه بقى, شوف البيت اللي جاي ده, قال البصيري فيه فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. الله أكبر. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم, اذا فما بقي لله؟ الدنيا وضرتها هي الاخره, الدنيا والاخره من جود النبي. طب ايه سبب لربنا بقى؟ ومن علومه, مش علمي كمان, من علومه علم اللوح والقلم, علم اللوح المحفوظ علم الغيب, نسب علم الغيب الى النبي صلى الله عليه وسلم. ويظن هذا المسكين انه يمدح النبي صلى الله عليه وسلم وهو اقرب الى الذم, وهو اقرب الى الذم. يقول من جود النبي الدنيا والاخره ومن علومه علم اللوح والقلم, وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. الله عز وجل يا أخواني قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لقومه إيه, قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هذول مننا عبد، عبد رسول، ده شرف، عبد رسول ده شرف. الرجل الذي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنت سيدنا، قاله أنت سيدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل السيد هو الله، السيد هو الله. ثم قال الرجل أنت أفضلنا وأحسننا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ماشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيه؟ نهى عن الغلو في المدح، نهى عن الغلو في المدح لصيانة لمقام التوحيد. فيجي البصير يقول له من علومك علم اللوح والقلم، ها لا يا أخي اتق الله، هذا لا يصف به إلى الله عز وجل. زي تجد بعض هؤلاء في بعض هؤلاء في لما يجي يمدحه ويجي مثلا واحد يقول كلمة، فإيه الكلمة اللي بيقولها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي خاطبه ربه فقال له لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك. يا رجل اتق الله، الله عز وجل قال لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك. فهذا يعني سبحان الله، هذا حديث موضوع، لولاك لولاك ما، هذا حديث مكذوب، كما قال ذلك ابن الجوزي رحمه الله، والصنعاني والصيوطي والشوكاني والعقيلي، كل هؤلاء قالوا أن حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك. وأيضا القصة اللي هي الحديث المشهور في توبة آدم عليه السلام، يقول لك لما آدم حب يتوب ذهب وسجد وراح عند العرش، فوجد مكتوب على ساق العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقال يا رب أسألك بحق محمد أن تغفر لي. فقال له يا آدم أنت تعرف محمد من فين؟ قال إن أنا شفت على ساق العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أن أنت ما هتحطش اسم جنب اسمك إلا ما يكون أحب الناس لي. فقال له يا آدم نعم ادعوني بمحمد، ولولا محمد ما خلقناك، لولا محمد ما خلقناك. وده أيضا برضو حديث موضوع لا يصح، كما قال البيهقي، قال البيهقي قال حديث موضوع، وكذلك قال ابن تيمية والذهبي والحافظ ابن حجر وابن عبد الهادي وابن كثير والألباني، كل هؤلاء قالوا أن حديث مكذوب لا يصح بتاع توبة آدم ده، ولولا محمد ما خلقناك، ولولاك لولاك ما خلقت الأفلاك. وهذا كلام باطل بنص القرآن، يعني هذا كلام باطل بنص القرآن. الله عز وجل يقول في سورة الزاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله عز وجل ما خلق كل اللي في الكون من إنس ومن جن وبما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا لعبادته سبحانه وتعالى. ونحن يا أخواني بنقول هذا الكلام غيرة على جناب التوحيد واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. أنت فاكر لما لو كان النبي موجود وقلت له الله عز وجل يقول لولاك لولاك ما خلقت لفاك، حيفرح؟ لا والله كان لا يفرح، بل كان يعذرك، لأن هذا الكلام ينافي التوحيد وينافي صريح القرآن. ونحن ما نقول هذا الكلام إلا لمحبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولآل بيته الأخيار الأطهار. طيب العنصر الثالث، هل هناك أدلة للذين يحتفلون بالمولد النبوي؟ طب الناس اللي بتقول ان الاحتفال بالمولد النبوي هل في ادلة على كده؟ في بعض الاقوال اخطأ فيها بعض اهل العلم وذكروا بعض الادلة الضعيفة اللي اخذها بعض هؤلاء اللي هم اصحاب الاهواء ونفخوا فيها وكبروها. انت عارف يا اخواني في بعض الناس بتحب انها تتصيد الاخطاء، يدوروا على غلطة لحد من الائمة، على زلة لحد من المشايخ، على رخصة لأحد من العلماء، يتتبع الرخص والأخطاء والزلات. ولذلك كان أكثر من واحد من السلف زي عبد الله بن مبارك وغيره قالوا من تتبع أخطاء العلماء أو زلات العلماء أو رخص العلماء فقد جمع الشر كله. وبعض السلف قال فقد تزندق، اللي يدور على الرخص والأخطاء والكلام ده يجيب خطأ لأحد من العلماء أخطأ فيه، لأن ما فيش حد معصوم، المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أي حد تاني دون النبي مش ممكن يخطأ. الصحابة كان لهم بعض الأخطاء. ماشي. طيب فهو يأتي بخطأ لأحد العلماء ويكبر وينفخه يقول لك الفلان الإمام الفلان بيقول بكلام ده، طبعا ده لإضلال الناس. فمنها من هذه الأشياء اللي تطل بعض بها بعض أهل العلم وهي خطأ، قصة إيه القصة دي؟ بيقولوا إن أبا لهب لعنه الله لما مات بعد موته، يعني بعد موته رأى بعض أهل بيته في رؤيا، شافوا إيه في شر حالة، في أقبح حالة، فقيل له يعني إيه عملت أو كده؟ فقال إن أبو لهب بيروح بيذهب إلى الجنة يوم الاثنين. طبعا وبعضهم هم أصلا بيذكرش مثل الرؤية دي، لا ده هم بيوصلوا للناس بيقول لهم إن إيه إن أبا لهب بيروح الجنة يوم الاثنين، كل يوم الاثنين. طب أبو لهب بيروح الجنة يوم الاثنين ليه؟ قالوا إن أبو لهب بيروح الجنة يوم الاثنين عشان خاطر في يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم له جارية اسمها ثويبة، فراحت بشرته بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها أبو لهب أنت حرة، يعني فرح بميلاد النبي فأعتقها. فكرامة للنبي الله عز وجل بيدخل أبو لهب الجنة كل يوم اثنين. طبعا دي برضو حكاية وزي الحكاية بتاعت من فرح بنا فرحنا بني، ماشي ليس لها أصل كلام ده. فواحد يقول لك لا طب انا بقى عندي حديث او عندي اثر في صحيح البخاري، ايه هو؟ بيقول لك ان لما مات ابو لهب شافه بعض اهله في رؤيا فرآه بشر حيبة، يعني بشر حال، ماشي. فقيل له ماذا لقيت، شفت ايه بعد ما مت؟ فقال ابو لهب لم القى بعدكم غير اني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. بيقول لهم ان انا ما شفتش حياة حلوة بعد ما مت الا ان شربوني شوية مية بسبب ان انا اعتقت ثويبة دي لما بشرتني بمولد محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول لك شوف الحديث او الحياة في البخاري، خلي بالك احنا ما نجيبش حديث ضعيف ده. الحاجة التانية ان ابو لهب الكافر لما فرح بالنبي واعتق ثويبة انتفع بهذا الامر، اي نعم مش هقول لك ان دخل الجنة يوم الاثنين زي ما بيقول الناس، لا، لكن شرب شوية مية، المهم انتفع ولو انتفع بسيط بايه؟ بفرحه بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا المسلمين الموحدين لما نفرح بالنبي ما ناخدش الحسنة دي؟ فنقول له يا اخي يعني لا تدلس على الناس. اول حاجة في بعض الناس يعني مش على المثال ده لكن من باب المعلومة، في بعض الناس معروف عنهم التدليس ده، يقول لك مثلا هذا الحديث رواه البخاري ويسكت، ماشي. تدور في صحيح البخاري على الحديث ما تجدهوش. قال له امال فين يا عم الحديث اللي بتقول في البخاري؟ يقول لك والله رواه البخاري في الادب. تروح للأدب في كتاب الأدب في صحيح البخاري تدور على الحديث ما تلاقوش. فين تجد الحديث؟ في كتاب الأدب المفرد اللي هو إيه اللي البخاري ألفه. طيب يقول لك إيه الفرق بين الأدب المفرد بتاع البخاري والأدب اللي في صحيح البخاري؟ يقول لك لا تفرق، لأن كتاب الأدب المفرد اللي ألف البخاري فيه حديث ضعيفة بخلاف كتاب الصحيح اللي هو تقبلته الأمة بالقبول وبالصحة، فما تدلسش على الناس. فنفس الموضوع الرجل ده لما قال لك ان الحديث في البخاري، الحديث موجود في البخاري بس البخاري ما احتجش في الحديث ده، الحديث ده البخاري ذكره من طريق عروة بن الزبير وذكر القصة دي، فعروة لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، فالقصة مرسلة. انت عارف زي المراسيل بتاعت الزهري، الإمام البخاري ذكر مرسل للزهري لما النبي صلى الله عليه وسلم انقضى عنه الوحي وكان بيذهب الى شواهق الجبال لكي يترضى، يعني قال لك النبي عاوز ينتحر لما جبريل انقضى عنه. فالبخاري جاب الاثر ده بتاع الزهري لكن من باب مش باب الاحتجاج به، لكن عشان اذكر لك ان الاثر عن الزهري مرسل، ماشي. فنفس الكلام ده الاثر ده بتاع ابو لهب ده اللي هو عن عروه ايضا مرسل. لذلك الحافظ ابن حجر، انا الكلام ده مش الفهم بتاعي، ده كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري لما علق على الحديث، قال وهذا الاثر مرسل اي منقطع ضعيف لا يصح الاثر، ماشي. فهو إن كان في صحيح البخاري البخاري ما احتجش به، فهذا يعرفه أهل الصنعة، ماشي يا إخواني. دي حاجة. الحاجة الثانية، حتى لو الأثر صح فبتجاملنا إيه أمر آخر اللي هو إحنا قلنا إن العلماء رحمهم الله أجمعوا على إن الرؤى لا يحتج بها في الأحكام الشرعية، يعني حتى لو كان الأثر ده صحيح ما نقدرش نحتج به في حكم شرعي، فضلا إن الأثر ضعيف لا يصح مرسل كما قال إيه الحافظ ابن حجر. طيب في استدلال تاني بستدلوا به، ايه هو؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء وسألهم ليه، قالوا ان هذا اليوم نجى الله فيه موسى فاحنا نصوم هذا اليوم شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن اولى بموسى منكم، فصامه النبي وصام الصحابة. فقال النبي يعني لما فرح بنجاة موسى وصام شكرا له لله عز وجل، احنا اولى ان احنا نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لان ميلاد النبي افضل من نجاة موسى. نقول هذا قياس مع الفارق، هذا القياس مع الفارق. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما حتى احتفل صام، وانت بتاكل وتشرب، ده اولا. ثانيا حتى ان صيام عاشوراء ده كان فرض على الصحابه، جميل. الحاجه الثالثه ان انت حتى ما بتصيمش اليوم، يعني انت يا ريت بتصيم عشان تتاسى وتاتي بحديث صحيح، لا تاتي بقياس مع الفارق، ماشي. اخر شيء استدلوا به حديث رواه البيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوه. تعرف العقيقة، الواحد لما بتولد الولد الصغير يوم السابع بيذبحوا له ذبيحة عقيقة، فنقول لك النبي عق عن نفسه بعد النبوة. فبنقول ايه الشاهد في المسألة دي على الاحتفال بالمولد النبوي اللي بتعملوه ده والهيصة والرقص والكلام ده كله؟ يقول لك لا، النبي احتج، النبي فرح بالميلاد بتاعه فعق عن نفسه. فنقول اول حاجة هذا الحديث ضعيف جدا، فيه عبد الله بن محرر وحكم عليه العلماء بأنه ضعيف كما قال ذلك الإمام أحمد وابن معين وأبو زرعة وغير واحد من أهل العلم، فالحديث لا يصح. ثم برضو القياس فهو قياس فاسد مع الفارق، ماشي أخواني. طيب لو حبيت آخر عنصر أقول كيف أحتفل طب بالمولد، يعني لو حبيت أحتفل بالمولد هل في حاجة من السنة؟ بعض أهل العلم قال أن أنت ممكن تحتفل بالمولد بأن أنت تصوم كل يوم اثنين، وذلك لما رواه مسلم عن أبي قتادة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين، ليه بيصوم يوم الاثنين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يوم ولدت فيه، ده يوم اتولدت فيه، فأنت لو عاوز يعني تحتفل فصوم يوم الاثنين بس كل يوم اثنين. فواحد يقول لك طب أنا حصوم يوم الاثنين اللي هو يوم 12 ربيع الأول، أقول له لا ما ينفعش، ما ينفعش تصوم يوم 12 ربيع الأول. ليه؟ لأن يوم 12 ربيع الأول ده لم يتفق العلماء على أنه هو اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكر العلماء ستة أقوال في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من أهل العلم رجح أنه في يوم 9 مش يوم 12. فأنا ما أقدرش أن أنا أعمل إيه، أن أنا حتعي أصوم في اليوم ده وأنا في خلاف أصلا هل النبي صلى الله عليه وسلم اتولد في يوم 12 ولا اتولد في يوم 9 ولا اتولد في أي يوم تاني. لذلك أيضا في فتاوى الأزهر، في فتاوى الأزهر برضو تكملت السؤال هذا السؤال الشيخ عطية صقر رحمه الله لما سئل عن الواحد لو عاوز يتعبد بأي عبادة في يوم 12 ربيع الأول، شوف قال الشيخ، قال وهناك بعض الأيام يستحب الصيام فيها كأيام شهر المحرم والأشهر الحرم وعرفة وعاشوراء وكيوم الاثنين والخميس من يوم من كل أسبوع والثلاثة البيض اللي هم 13 و14 و15 وستة من شوال وكثير من شعبان كما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من هذه الأيام يوم ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي اعتاد أن يحتفل به الناس في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، فلا يندب، يعني الشيخ عطية صقر فتاوى الأزهر يقول لك لا يستحب صومه بهذا العنوان وهذه الصفة، وذلك لأمرين. إيه هما؟ قال أولهما أن هذا اليوم اللي هو 12 ربيع الأول لم يتفق أهل العلم على أنه يوم ميلاده صلى الله عليه وسلم، بل قالوا إنه يولد في 9 من شهر ربيع الأول وقيل غير ذلك. والخلاصة وما زال الكلام للشيخ عطية صقر في فتاوى الأزهر، قال والخلاصة أن يوم 12 من شهر ربيع الأول ليس فيه عبادة خاصة بهذه المناسبة، وليس للصوم فيه فضل على الصوم في أي يوم آخر، والعبادة أساسها الاتباع، وحب النبي صلى الله عليه وسلم يكون باتباع ما جاء به كما قال ذلك صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من أنه قال من رغب عن سنتي فليس مني، وفيما رواه أبو يعلى بإسناد حسن من أحبني فليستن بسنتي، ماشي. يبقى إذن إحنا لما نجي نقول هل ان احنا لو حبينا نخص يوم 12 ربيع الاول زي الناس اللي بتخصه بالاحتفال وباكل الحلاوه والكلام ده كله، هل ان احنا لو خصصنا هذا اليوم لاي عباده يجوز؟ نقول لا يجوز كما قال علماء الازهر. ليه؟ لأن يوم 12 ده في خلاف، هل يوم 12 ولا يوم 9 ولا أي يوم تاني. لكن أنت لو حبيت أن أنت تحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم فاعمل إيه؟ تأسى به صلى الله عليه وسلم ويصيم كل يوم 2 من كل أسبوع كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نأتي بعد كده لبعض النماذج المشرقة التي برهنت على محبتها الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم. نذكر بعض النماذج لأصحاب النبي وهم أكثر خلق الله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف كانت محبتهم ومن ثم كيف كان اتباعهم. انظر كيف كانت محبتهم ومن ثم كيف كان اتباعهم. في صحيح البخاري لما أرسلت قريش عروة بن مسعود الثقفي قبل أن يسلم أرسلته رسولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب عروة فجعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعاملون معه، لأن الملوك تؤتى من مأمنهم، الملوك تؤتى من مأمنهم، فذهب عروة منتفخا وجعل يرمق الصحابة كيف يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب منتفخا ورجع إلى قريش صاغرا، رجع إلى قريش صاغرة ورفع لهم هذا التقرير. انظر بقى إلى الكلام الذي قاله عروة يحكي فيه كيف يتعامل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال عروة: والله يا قوم لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فوالله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، فوالله ما تنخم نخامة فوقعت في كف رجل منهم إلا دلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، والله ما سقطت في الأرض قطرة، وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره. صدق المحبة، إذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، ولا يرفعون أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له، ولقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. الله أكبر، انظر إلى المحبة وكيف تكون المحبة. أيضا في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له. واحد خياط عزم النبي، ماشي، وده عزم النبي على عزومة فعلا، مش زي الناس اللي بتقول لك ايه لما واحد يزور واحد مهم يقول له ده احنا زرنا النبي. ماشي يا اخي، اتق الله، وممكن يكون اللي زاره ده راجل يكون يعوذ بالله من الناس اللي بيتجاهر بالمعاصي والذنوب. فالخياط ده عزم النبي فعلا، فماذا اتى جاب ايه للنبي؟ قال انس: فاحضر مرقا شربة فيه دباء. الدباء ده شيء زي القرع او قريب من الكوسة كده، وخبز. هذا اللي جابه، ده عزم النبي صلى الله عليه وسلم، جاب شوية شربة فيها شوية قرع وعيش. وسبحان الله، يعني من باب برضو المناسبة، ان في بعض الناس يا اخواني بتتكلف في مسألة ايه؟ في مسألة العزومات. وده يعني سبحان الله من ضمن الاشياء اللي بيعمل روابط المحبة والمودة بين الناس ايه؟ اللي هو تبادل الزيارات. تبادل الزيارات، الناس لما تزور بعضها البعض بيحصل نوع من الألفة. لكن عارف مسألة تبادل الزيارات دي ليه قليلة عند الناس؟ للتكلف. كثير من الناس بتتكلف في مسألة العزومات دي، حتى المعزوم بيبقى شايل الهم. ليه؟ يقول لك رايح عزومة، ما ينفعش، الناس اكيد متكلفين، ادخل عليهم بايدي فاضي ما ينفعش، لازم اجيب لهم معايا حاجات بقى 50-60-70 جنيه انا ورايح، ما ينفعش. والناس اللي عاملين العزومة ايضا شايلين الهم يمكن قبل العزومة باسبوع، والست بتبعت لامها والاختها عشان تحضر معاها العزومة وتحضر العزومة وشايلة هم المواعين بعد العزومة وما شابه ذلك من هذه الامور. فزيادة التكلف ده خلت الناس ما فيش مسألة الزيارات والمودة اللي بتحصل بينهم. فهذا الرجل الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم جاء له بمرق وفي دباء في قرع وعيش. قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة. شعر أن النبي بيحب يأكل الدباء القرع ده. قال أنس فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. من ساعة ما شفت النبي بيحب الدباء القرع ده وأنا خلاص بيه بحب الدباء. حتى وإن كان الأمر ده في سنة عادة يعني أنا لو ما حبيتش الدباء كما كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ما عليهاش اسم. ماشي؟ ما عليهاش أي اسم، لكن لكمال المحبة إيه؟ لكمال المحبة أحبها أنا صلى الله عنه الدباء حتى ولم يكن من إيه؟ من سنن العبادات. طيب لعل الحديث يعني لم ينتهي أيضا على بعض اللي هي المتطلبات المطلوبة في مسألة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل إن شاء الله يعني نكملها في الحلقة القادمة. وفي بعض الرسائل جاءت عن طريق الاس ام اس، ولعل نختار يعني بعضها سريعا ونجاوب عليها. بيقول زوجي بيقوم بإعطاء الدروس الخصوصية لطالبات في منازلهن، هل هذا حلال أم حرام؟ يعني واحدة بتقول إن زوجها بيدي دروس خصوصية للبنات في بيوت البنات دي. بنقول إن هذا يتطلب أشياء، هذا يتطلب أشياء. إيه من ضمن الأشياء دي؟ أول حاجة إن المدرس يغض بصره ويكون في محرم في البيت، ماشي؟ أو على الأقل مثلا البنات بتاخد مثلا هي وزميلاتها في الصالة مثلا، والأب موجود أو الأخ موجود في المكان على الأقل، والمدرس لا يجوز له أن ينظر للبنات دول إذا كانوا بالغات. إذا كانوا المرأة بلغت فلا يجوز أن ينظر لها، ماشي؟ وأيضا لا يجوز للبنت تنظر للأستاذ إلا لحاجة، يعني هو ينظر للبنت أو هي تنظر للأستاذ لحاجة، أما لغير حاجة فلا يجوز. فإذا وضعت الدروس، لو كانت الدروس يا إخواني بهذه الضوابط فما فيش مشكلة، ماشي؟ لأن الدروس الخصوصية يعني مش كما في كثير من الناس فكر أن الدروس الخصوصية دي حرام، لا. في بعض الطلبة بتحتاج لمزيد من الشرح وزيد من المعلومات فبتحتاج لدرس خصوصي، فإذا كان الدرس الخصوصي بهذه الضوابط فهو إيه؟ فهو حلال وليس فيه شيء، والله أعلم. بيقول لك هل ممكن نقرأ القرآن ونحن نرتدي في أقدامنا الحذاء وطبعا على وضوء؟ يعني بيقول لك ممكن أنا أقرأ القرآن وأنا نفس النعل، فهذا ليس فيه حرج، والله أعلم ليس فيه حرج. طيب في برضو بعض الأسئلة لكن لعل الوقت يعني أزف، لعل إن شاء الله بإذن الله نحاول نحن في الحلقة القادمة قبل ما نحن ننهي البرنامج بفترة يعني طيبة أن نحن نذكر هذه الأسئلة، وإن شاء الله بإذن الله كما قلت لكم أن نحن الحلقة القادمة حنكمل عن نتكلم عن متطلبات المحبة، ونذكر بعض النماذج المشرقة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتي برهنوا فيها على كمال محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الختام أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم والتقوى، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.